بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد 15 من شهر ربيع الأول سنة 1434 من الهجرة، نواصل القراءة في بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند الحديث رقم 968 بترقيم العلامة البسام رحمه الله، وهو حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وعنون له الشيخ عبد الله الفوزان بقوله: ما جاء في عدة أم الولد. الحديث قال الحافظ بن حجر: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. قال الحافظ: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع. يقول الشيخ الفوزان الشيخ عبد الله: الحديث خرجه أبو داود وغيره من طريق عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وسكت عنه الذهبي، وكلام الحاكم فيه نظر، فإن مطرا وهو الوراق استشهد به الشيخان ولم يحتج به، وقبيصة لم يخرج له البخاري، ومطر متكلم فيه لكن تابعه قتادة عند أحمد. يقول: والحديث ضعيف، وعلته قول الدارقطني: قبيصة لم يسمع من عمرو. ونقل البيهقي عن عبد الله بن الإمام أحمد أنه قال: قال أبي هذا حديث منكر، وضعفه ابن قدامة. ونقل عن ابن المنذر أنه قال: ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص. ثم قال: والحديث له علة ثالثة وهي الاضطرار. قال: وله علة أخرى وهي أنه روي موقوفا على عمرو بن العاص بلفظ: لا تلبسوا علينا ديننا، يعني لم يقل لا تلبسوا علينا سنة نبينا، إنما قال: لا تلبسوا علينا ديننا، إن تكن أمة فإن عدتها عدة الحرة، فإن عدتها عدة الحرة. إذن تلخيص هذا الكلام أن إسناده فيه انقطاع كما قال الدارقطني رحمه الله. الشارح رحمة الله عليه يعني أشار إلى هذه العلل، لكن يقول: يشهد لصحته عموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم أيضا أزواجا يتربصن. وهذا الحديث استدل به من قال من العلماء: إن عدة أم الولد وهي الأمة التي وطئها السيد فأتت بولد ثم مات عنها 4 أشهر و10. وفي المسألة قول آخر أن عدتها حيضة، وهو المشهور عن الإمام أحمد وقول مالك والشافعي، لأن أم الولد المتوفى عنها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة، ولا مطلقة فتعتد 3 حيض، فلم يبقى إلا استبراء رحمها. أم الولد هي الأمة المملوكة التي يطأها زوجها فتلد منه. من أحكام أم الولد: الإنسان إذا عنده أمة إما أن يطأها وإما أن لا يطأها، فإن وطئها فحملت منه وجاءت بولد، فهذا الولد هل هو حر تبع لأبيه أو عبد تبع لأمه؟ الجواب أنه حر تبع لأبيه، أنه حر تبع لأبيه. وعلى هذا فهذه الأمة أمه لا يجوز بيعها، وتظل عند سيدها، فإن مات عنها بمجرد ما يموت تعتق تصبح حرة. فهذا الحكم في أمهات الولد. فإذا مات عنها سيدها هل تعتد مثل اعتداد الزوجة؟ هذا الحديث ظاهره كذلك، لكن الحديث فيه ضعف، ولهذا القول الثاني أنها تستبرئ بحيضة، تستبرئ الرحم، لأنها ليست زوجة فتعتد 4 أشهر و10. الله سبحانه وتعالى يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وهذه ليست زوجة. اليوم لا يوجد مثل هذا. الحديث الثاني حديث عائشة قالت، قال الحافظ بن حجر عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء الأطهار، أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. القصة عند مالك في الموطأ عن عائشة أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه 3 قروء، فقالت عائشة صدقتم، تدرون من أقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. قال وهذا كما قال الحافظ سند صحيح، مالك يرويه عن ابن شهاب، وابن شهاب يرويه عن عروة، وعروة يرويه عن عائشة. مالك هو الإمام الجبل، وابن شهاب من هو؟ شيخ مالك محمد ابن محمد بن عبد الله ابن مسلم ابن شهاب الزهري، وهو إمام ثقة معروف اجتمع فيه خصال الخير، وشيخه عروة بن الزبير التابعي المشهور الإمام، وعائشة الصحابي. إذن إسناد كالشمس، إسناد صحيح كالشمس. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الحديث الآن عن عدة المطلقة. المرأة إذا كانت مطلقة ذكرنا لها أقسام كما هو موضح عندنا هنا في هذا البيان. المطلقة إذا طلقها زوجها إما أن يكون قد دخل بها وإما أن يكون لم يدخل بها، التي دخل بها أو خلى بها خلوة شرعية هذه لها حكم. الغير مدخول بها إذا تزوج إنسان امرأة وطلقها ولم يدخل بها إيش الحكم؟ الحكم أنه ليس عليها عدة. ما هو الدليل؟ أنه ليس عليها عدة غير المدخول بها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. مطلقة قبل أن يمسها وقبل أن يخلو بها خلوة شرعية. أما إذا مسها أو خلى بها خلوة شرعية فإن عليها العدة، إن كانت حامل بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل إما أن تكون من ذوات الحيض فحينئذ عدتها 3 قروء، وإن كانت لا تحيض 3 أشهر إن كانت صغيرة أو آيسة إلى غير ذلك. المقصود أنها إذا كانت من ذوات الحيض فالله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ما هي القروء؟ كلمة القرء يراد بها الطهر أو يراد بها الحيض قولا للعلماء، تستعمل في لغة العرب بمعنى الطهر وبمعنى الحيض. لو قلنا المعنى الحيض فتكون معنى الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 حيض، يعني معناه سنقول لها تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. عرفت ولا لا؟ نبدأ بماذا؟ بالحيض. ولو قلنا ثلاثة قروء معناها الأطهار، يعني تطهر ثم تحيض، ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض. هذا وجه القولين. فعائشة رضي الله عنها ترجح أن المراد بالأطهار بالأقراء هنا الأطهار. فهذا الأثر من أدلة القائلين بأن المراد بالقرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء أنه الطهر، وهو الزمن الذي بين الحيضتين. وهذا قول المالكية والشافعية والإمام أحمد في إحدى الروايتين، واختاره الشنقيطي رحمه الله. والقول الثاني أن المراد بالقرء هو الحيض، وهذا قول عشرة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة، وقال به جماعة من التابعين، وهو قول الأحناف وإسحاق بن راهوية والإمام أحمد، فإنه رجع إلى هذا القول واستقر مذهبه عليه. ومن أدلتهم على هذا الحديث الذي ورد عند أبي داود بلفظ تدع الصلاة أيام أقرائها، تدع الصلاة أيام أقرائها، وهو حديث ضعيف الإسناد. لكن مما يؤيد القول الثاني هذا أنه قول كبار الصحابة ومنهم الخلفاء الأربعة. يقول هنا: والفرق بين القولين أن من قال إن الأقراء هي الأطهار رأى أن المطلقة الرجعية إذا دخلت في الحيض الثالثة فلا رجعة عليها وحلت الأزواج، ومن قال إنها الحيض لم تحل عنده حتى تنقضي الحيضة الثالثة، وزاد آخرون وتغتسل منها. يعني لو قلنا هي الأطهار، إنسان طلق امرأتها الطلقة الأولى، فنقول لها اعتدي ثلاثة أطهار، معنى أنها تطهر ثم تحيض، تطهر ثم تحيض، تطهر فإذا حاضت خرجت من العدة، دخلت في الحيض الثالثة خرجت من العدة. هذا على القول بأنه هو الطهر. لكن لو قلنا المراد به الحيض كما هو الراجح إن شاء الله، فمعنى أنها تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض حتى ينتهي حيضها الثالث. سبحان الوقت يعني طويل حتى يراجع الرجل امرأته، لكن بعضهم يعني يثقل على نفسه وينتظرها حتى إذا جاءت في وقت يقول أنا راجع. الحديث الثالث حديث ابن عمر ورقمه 970 عند الشيخ البسام، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة، وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه. قال الشارح: الحديث ضعيف موقوف. يقول الشارح: يؤخذ من الأحاديث، الحديث الأول أم الولد المشار إليها في الحديث رقم 68-900 هي الأمة التي حملت من سيدها فولدت ما فيه صورة إنسان ولو خفية، فهي من حيث الخدمة والاستمتاع كالأمة، ومن حيث نقل الملك بها كالحرة، فيجوز وطؤها وخدمتها وتأجيرها، ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها ونحو ذلك مما ينقل الملك. وإذا مات سيد أم الولد فحديث الباب يدل على أنها تعتد وتحد 14 أشهر و10 أيام كالزوجة الحرة، وذكرنا أن إسناده ضعيف. أم الولد عتقها مراعى بموت سيدها فلا تعتق قبله، فإذا مات سبب موته عتقها فهي في عداد الإماء، لذا فإنه ليس لها عدة وإنما تستبرئ بحيضة واحدة يعلم بها براءة رحمها إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فاستبراؤها بمضي شهر من وفاته لأنها ليست زوجة. وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وأتباعهم وجماعة من السلف، وقلنا هذا هو الصحيح. بعد ذلك قال خلاف العلماء تفسير الأقراء المذكورة في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء اختلف العلماء في ذلك سلفا وخلفا على قولين أن المراد بالأقراء هي الأطهار كما قالت عائشة والقول الثاني أن المراد بالأقراء هي الحيض الحيض فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد قال القاضي الصحيح عن أحمد عن أن الأقراء الحيض وإليه ذهب أصحابنا شوف ماذا رجح هذا يقول والراجح أن الأقراء هي الحيض والله أعلم عندكم الراجح ولا الراجع بالعين بالحاء إيه لأنه خطأ عندنا أعطني القلم إيه بدينا لا الحين يعطيك القلم والدفتر أخونا عبد الله يشير إلى قصة عن أبي حاتم هكذا أنه كان في مجلس في بعض المجالس الحديث والشيخ يملي كان يملي وهم يكتبون فالظاهر أن قلمه انكسر أو أنه انتهى فقال من يعطيني قلمه بدينار طبعا الدينار كان القلم بدرهم وقال بدينار مثل بمئة فرميت إيه الأقلام عرفت وهذا من حرصهم من حرصهم على طلب العلم رحمة الله عليه ذكروا في ترجمة أظن أبو حاتم رحمة الله عليه يقول سرت في طلب العلم وأنا أحسب يحسب مشيه قال فكنت أحسب الخطوات حتى بلغت 1000 فرسخ لما بلغت 1000 فرسخ تركت العد الفرسخ الواحد 2.5 كيلو تقريبا وهو يمشي لما بلغ الفرسخ ترك العد وذكروا أيضا في ترجمة بعض المحدثين أظنه ابن أبي حاتم أو غيره أنهم وهم في طلب العلم كان يذهبون من الصباح إلى الشيخ يكتبون الحديث ما يفرون إلا في الليل فوجدوا في بعض الأيام في الطريق سمكة اشتروها على أن يطبخوها يعني كان عندهم غنيمة هذا فوضعت في المكان إذا رجعوا يكتبون ما سمعوه فيغدو عليهم الصباح وهم كذلك المهم ما يجدون وقت فمكثت عندهم 3 أيام لم يجدوا وقت لطباختها فلما كان اليوم الثالث أكلوها نية الصلاة قال ما عندي وقت الله أكبر وهي باقية الله أعلم كيف وضعها قالوا واجتمع في طلب العلم 4 من المحمدين أظن محمد بن جرير الطبري ومحمد بن خزيمة والمروزي وذكروا 4 فكانوا يطلبون العلم ويرجعوا في بيت واحد فنفد ما عندهم ومكثوا أياما لا يملكون شيئا قالوا نعمل قرعة من جاءت عليه خرج يطلب لنا فوقعت القرعة على أحدهم ما أدري هل ابن خزيمة أو غيره على أنه يخرج يطلب يبحث عن مال يشتري لهم مال قال أنهلوني فتوضأ وقام يصلي فما أكمل صلاته إلا والباب يطرق ففتحوا الباب فقال أين فلان للذي يصلي قالوا هذا فقال له إن الملك أو إن الخليفة يقول لك خذ هذا استعن به وإن نفد فعد إلينا قال وما الخبر قالوا كان نائما فجاءه رئي في نومه وقال له أدرك إن الله يأمرك يقول أدرك فلان يعني لهذا الرجل أدركه فإنه في حاجة فاستيقظ فزعا يا إخوان هذه الأمور يعني يدل على أنهم ما كان عندهم شيء في طلب العلم ما كان عندهم شيء من الدنيا يخرجون لكتابة الحديث وكتابة السنة وكان يتزاحمون في طلب العلم على في طلب الحديث عند المحدثين ويثنون الركب عندهم يتسارعون إليهم ويقرؤون كتب السنة فعندهم المحفوظات الكثيرة يذكرنا بحالهم في هذا العصر مثل الشيخ بن باز والشيخ الألباني رحمة الله عليه الذي كتب ودون وقرأ الحديث واطلع على ما لم يطلع عليه أحد أو ما لم يطلعه كثير من الناس اليوم. فمرات القراءة في تراجمهم وسيرهم تحمل الإنسان على الهمة العالية. المقصود أن كلمة والراجع صوابها والراجح. قال الشارح والراجح أن الأقراء هي الحياب والله أعلم. قال أما الحديث رقم 70 فيدل على أن نهاية طلاق الأمة طلقتان، وعمومه يفيد أنه سواء كان زوجها المطلق حرا أو عبدا، وهذا على اعتبار أن العبرة بعدد الطلقات هي المرأة المطلقة، وهو مذهب الحنفية. أما من يجعل الطلاق معتبرا بالزوج المطلق فإن طلاق الأمة طلقتان مطلقا سواء كانت تحت حر أو عبد، وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لأن الأمة على النصف من الحرة، الحرة لها كم طلقة؟ ثلاث، فالطلقة ما تجزأ، فقالوا طلقتان. فالرجل إذا كان متزوج على حرة فالحرة لها ثلاث طلقات، وإذا كانت أمة فالحر فحدها ماذا؟ طلقتان. قال أما عدة الأمة فحيضتان إجماعا. قال الوزير أجمعوا على أن عدة الأمة بالأقراء قرآن، واتفقوا على أن عدتها بالأقراء ممن تحيض. هنا يقول قال الوزير، من هو الوزير؟ أي الوزير بن هبيرة. ولماذا لقب بالوزير؟ لأنه كان وزير. كيف ممكن يجتمع الدنيا والعلم؟ أظن في محاضرة للشيخ عبد الله الكمالي بعنوان العالم الوزير، أنا ما سمعتها، لكن أظن أنه سيذكر في ترجمته شيء كبير. لكن على كل، العلماء بسطوا في ترجمة هذا الوزير، كان في بداية أمره من أفقر الناس، كان فقيرا وكان في طلب علم ومشتغل بالعلم، حتى مكنه الله عز وجل ورقي حتى أصبح وزيرا، فكان مجلسه مجلس طلبة العلم والعلماء، يقرأ كتب الحديث، يقرأ في كتب العلم عنده. اقرأ في ترجمته الوزير بن هبيرة، يحيى بن هبيرة. قال المؤلف وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. قال الشارح والحديث حسن. ثم قال الشارح في التعليق وللحاكم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسقي ماءك زرع غيرك. شوف هذه من ألفاظ الكناية، ألفاظ ماذا؟ الكناية. الذي ما يفهم يقول لا تسقي ماءك زرع غيرك، يعني إذا أنت عندك مزرعة وجارك عندها مزرعة لا تعطيه ماء يسقي. هذا يعني معقول أن الإسلام يدعو لهذا؟ ولكن يقول لا تسقي، من لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. ماء يعني يقصد المني، يعني معناها أن الأمة المملوكة إذا سبيت المرأة وكانت حامل فلا يجوز لسيدها أن يطعها إلا بعد أن تضع ما في بطنها، وهكذا. فالمقصود إتيان المرأة الحبلى، إتيان المرأة الحبلى. هنا يقول رويفع بالتصغير ابن ثابت الأنصاري النجاري المدني له صحبة ورواية، سكن مصر وأمره معاوية على طرابلس سنة 46، فغزا أفريقية وتوفي ببرقة وهو أمير عليها لمسلمة بن مخلد سنة 56. هذا الصحابي رواياته قليلة. أن يسقي ماءه زرع غيره أي أن يطأ امرأة وهي حبلى من غيره، ومعلوم أن الماء الذي يسقى به الزرع يزيد فيه ويتكون الزرع منه، فشبه وطأ الحامل بساقي الزرع، والحديث دليل على تحريم وطأ الحامل من غير الواطئ، وأن هذا مناف لكمال الإيمان بالله واليوم الآخر، وذلك لأن هذا الوطأ سقي لزرع غيره وهو ولد غيره، والواجب إمهالها وإنظارها حتى تضع ما في بطنها ثم يعقد عليها. ولا فرق بين أن يكون هذا الحمل من عقد شرعي أو من شبهة، أو من زنا، فليس لأحد أن يطأ ذات حمل حتى تضع، سواء كان بعقد أو بالشراء للأمة أو بالسبيل أو بغير ذلك. حتى ذكر العلماء من تفريعات ذلك أن الرجل إذا زنى بامرأة وحملت منه، فبعض أهل العلم يرى أنه ما يجوز أن يعقد عليها حتى تضع ما في بطنه، لأن هذا وإن كان من مائه إلا أنه شرعا ليس ابنا له، يعني لا ينسب إليه. قال العلامة البسام: فيه دليل على تحريم العقد على المعتدة من غيره حتى تنقضي عدتها. قال: واختلف العلماء في الزانية غير الحامل، هل تجب عليه العدة أو تستبرئ بحيضة واحدة؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب عليها عدة، وإنما تستبرئ بحيضة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد. ثم ذكر بقية الخلاف. قال: تشبيه الولد في رحم أمه بالزرع بالحديث هو مشابه لقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وذلك بجامع الاختصاص به والانتفاع بثمرته. قال المؤلف: وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود: تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. أخرجه مالك والشافعي. مالك أخرجه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر، وهذا إسناد صحيح. وقالوا إن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر، لكن الراجح أنه سمع منه بعض الأحاديث، وروايته محمولة على اتصال. قال: وعن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. ضعفه، قال الشارح: ضعفه أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان وغيرهم، والحديث لشدة ضعفه لم يأخذ به المحققون، نقله عن الحافظ في التلخيص. يقول الشارح: إذا فقد الرجل من أهله ولم يوقف له على أثر، فقسمه العلماء إلى قسمين: أحدهما أن يكون غالب غيبته السلامة، كالمسافر لتجارة أو سياحة أو طلب علم، فهذا ينتظر فيه تمام 90 سنة منذ ولادته، لأن الغالب أنه لا يعيش بعدها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو من مفردات مذهبه. يعني هذا يعني حقيقة غير وارد، يعني نقول لامرأته انتظري حتى يكمل له 90 سنة. ومذهب الأئمة الثلاثة وصاحب أبي حنيفة أنه ينتظر به حتى يتحقق موته، حتى يتحقق موته أو تمضي مدة لا يعيش مثلها، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم، لأن الأصل حياته، فلا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله. وذهب بعض المحققين إلى أن المفقود ينتظر به حتى يغلب على الظن أنه غير مفقود، وأن ذلك لا يحد ب90 سنة ولا بغيرها، لعدم الدليل على التحديد، وأن القاعدة الشرعية أنه متى تعذر الوصول إلى اليقين رجع إلى غلبة الظن. والثاني أن يكون غالب غيبته الهلاك. طبعا هذا القول هو الراجح، المرأة هي بالخيار، إذا أرادت أن تصبر تصبر، وهكذا الورثة. لكن إذا قالوا قد طالت غيبته ونحن نريد نقتسم الميراث، يرفعون أمرهم للحاكم، فإذا قضى بفقده يقسم ماله. ترجع لتقدير الحاكم، ما تحدد بالسنين ولا بشيء، خاصة في هذا الزمن الذي أصبحت فيه طرق التواصل أسهل بكثير. يعني لو سافر إلى مكان وفقد، تستطيع ترفع أمرها للحاكم، والحاكم عن طريق العلاقات الدولية أن يعرف حاله. الحمد لله نحن في زمن يعني أصبح فيه العالم قريبا. الحالة الثانية أن يكون غالب غيبته الهلاك، كمن ركب في سفينة فغرقت فنجى بعض ركابها وفقد آخرون، فمثل هذه الأحوال ينتظر به 4 سنين منذ فقد. والحق أنه لا دليل على التحديد في القسمين، فهو أمر يختلف باختلاف الأزمنة وأنواع الاتصالات ووسائل الإعلام وأحوال المفقودين، فأحسن الأحوال هو اجتهاد الحاكم الشرعي وتقدير الأمور وملابساتها، والله أعلم. أما أثر عمر فهو دليل لما ظاهره السلامة، وأما حديث المغيرة فهو دليل الجمهور لو كان صحيحا، ولكنه ضعيف. طيب عمر هنا حدد ب4 سنين، نقول هذا أمر يرجع للحاكم، يعني هو في زمنه حدد بذلك، والأمر الحاكم له أن يقلد عمر وله أن يجتهد بحسب الحال، يعني زمان ما تطورت فيه الطرق والمواصلات ما لم يكن فيه الآن، يعلن عن الرجل أنه مفقود وخلال 3-4 أيام يوجد أو يؤتى بشيء من خبره. الحمد لله الأمر أسهل. هذا ما يتعلق بامرأة المفقود. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري. طبعا الحديثان واضحة الدلالة على خطورة الخلو بالمرأة، أنه لا يجوز. بعض الناس يقول قلبي نظيف، ما يكفي هذا، لأن هذا الخطاب وجه لمن هو أطهر قلبا منك، وهذا في الصحابة وغيرهم. لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، يعني زوج أو ذو محرم. ولا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. طيب لو قال: أنا أعتبر كالأب لهؤلاء النساء فأنا مديرهم أو غير ذلك، نقول له: هذا ما يمشي، شرع الله واضح ودين الله واضح، فما يجوز، يعني هذا لا يجوز. لابد على الأمير والمأمور والرئيس والمرؤوس كلهم أن يلتزموا بشرع الله جل وعلا. نعم، هي يختلطون في بيت واحد،
يعني الرجل يذهب إلى الدوام وأخوه في البيت مع
المرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحمل الموت، الحمل الموت، الموت، لأنه يعني يتيسر له من سبل الوصول إلى المرأة ما لا يتيسر لغيره، ولو طرق الباب ودخل ما أحد يشك فيه، بخلاف الأجنبي لو طرق الباب ودخل وأنت عرفت أن صاحب البيت غير موجود تستنكر. هذا قال الحم والموت. بعض الجهال إيش قال؟ قال الحم والموت يعني أنه لابد أن يدخل، كما أن الموت لابد أن يقع. شوف على تفسيرات يعني. والخلوة معناها الانفراد، الانفراد بالغير. قال: ومن الخلوة المباحة انفراد الرجل بالمرأة الأجنبية منه في وجود الناس ومرآهم إليهما، بحيث لا تحتجب أشخاصهما عنهم ويسمعون كلامهما غير الكلام المخافت به. إذا كان رجل مع امرأة ولكن أمام الناس مع الضوابط الشرعية فهذا ليس بخلوة. قال المؤلف: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. خرجه أبو داود وصححه الحاكم، وله شاهد عن ابن عباس في الدارقطني. هذا الحديث عنوان له الشيخ عبد الله الفوزان بقوله: وجوب استبراء المسبية. الأمة إذا سبيت فيجب أن تستبرى، يعني لا يجوز إذا سبيت امرأة وقسمت على الجند، فبمجرد أخذها لا يجوز له أن يطأ حتى تستبرئ. يقول المؤلف: النساء المسبيات من الكفار في جهاد المسلمين لهم يكن رقيقات بمجرد السبي واستيلاء المسلمين عليهن، فتصبح ملك يمين لمن سباها أو جاءت في قسمه من الغنائم. فإذا ملك أمة بسبي أو شراء أو هبة أو إرث أو غير ذلك لم يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها بقبلة أو بمباشرة بما دون الفرج أو غير ذلك قبل استبرائها. والاستبراء هو العلم ببراءة الرحم بأحد الطرق الآتية: إن كانت الرقيقة حاملا فبوضع حملها، وإن كانت تحيض فاستبراؤها بحيضة كاملة، وإن كانت آيسة أو لم تحض فبمضي شهر واحد من دخولها في ملكه حتى يأمن اختلاط الأنساب. ذكر الشارح بعض الخلاف في المسألة يرجع إليه. قال المؤلف: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة في قصة، وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عثمان عند أبي داود. يعني حديث ورد من طرق، قوله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. المرأة فراش الرجل، فإذا ولدت امرأة مولودا عند وهي متزوجة فهذا ينسب إلى هذا الرجل ما لم ينفيه عن نفسه. إذا نفاه عن نفسه فهو الملاعنة التي فيها حكم الملاعنة السابقة، لكن إذا ما نفاه فهو ابنه، فهو ابنه ينسب إليه. قال الشارح: تمام هذا الحديث ما جاء في الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه، وانظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. لما فتحت مكة لقي سعد بن أبي وقاص هذا الغلام وهو يشبه أخاه، وأخوه قد أخبره قال: ترى فلان ابن فلان هو ابني، وأقر بأنه زنى بهذه الأمة وأنها ولدت منه. إذن هذا أصبحت دعوة، عتبة بن أبي وقاص يدعي. لما رآه سعد رأى الشبه فأخذه وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطالب به. فأخوه عبد بن زمعة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام: هذا سعد أدلى بحجته، ما هي حجتك يا سعد؟ قال: أولا أخبرني أخي، وثانيا انظر إلى الشبه، من أشبه الناس بأخي. وعتبة أدلى بحجته، إيش حجته؟ قال: يا رسول الله، ولد على فراش أبي، ولدته أمه وهي تحت أبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الولد فإذا هو من أشبه الناس بعتبة، ونظر إلى حجة عتبة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش. لأن لو فتحنا الباب كله سيدعي بنوة فلان أو كذا ولا ينتهي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرر قاعدة، قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني إذا استمر على على اعترافه هذا فإنه يرجى. وذكروا أن عتبة يعني مات، كان قد مات، وبعضهم قال مات كافرا. فالمقصود أن العاهر، المقصود الزاني الذي يدعي هذا ويعترف به، معناه يعترف على نفسه بماذا؟ بالزنا. يقول هنا الشارح: قال ابن عبد البر: إن هذا الحديث جاء عن 24 نفسا من الصحابة. يعني حديث متواتر. ذكر المؤلف فوائد، منها الفائدة الثانية، قال: يجوز، قال الشيخ محمد بن إبراهيم: يجوز إلقاء النطفة بدواء مباح، فقد قال في الإنصاف: يجوز شرب الدواء لإلقاء النطفة. قال في الفروع: ظاهر كلام ابن عقيل أنه يجوز إسقاطه قبل أن تنفق فيه الروح. قال ابن رجب: وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم تنفق فيه الروح، وهو قول ضعيف. انتهى كلام ابن رجب. وكلام الأصحاب صريح في جواز إلقاء النطفة، يعني قبل أن تخلق، يعني عند الحاجة. قال الشيخ تقي الدين: لو شربت المرأة دواء لقطع الحيض أو لطول فترة الطهر كان طهرا. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: يجوز أخذ حبوب الحمل لتنظيم فترات الحمل لظروف عائلية أو صحية، وأما إن كان القصد قطع الحمل بالكلية فهذا لا يجوز. وكذلك إذا كان المقصد الخوف من الفقر هذا أيضا ما يجوز. لكن إذا بلغ الحمل كما نقل هنا عن العلماء 120 يوما فإنه حينئذ لا يجوز إسقاطه إلا بضرورة شرعية. قال العلماء: قبل مرور 120 يوم على الحمل، إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية أن الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلاما عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين. هذا يرجع فيه للأطباء الثقات. هذا الحديث هو آخر أحاديث الجزء الخامس من توضيح الأحكام، نقف عنده ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا التمام، ويصبح درسنا القادم إن شاء الله من أول باب الرضاع. نسأل الله جل وعلا أن يتمم علينا الخير وأن يجعل هذا من العلم النافع، والله تعالى أعلم.